بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، لا خلاف بين المسلمين جميعا بكافة طوائفهم أن مسلما واحدا في هذا الوجود لا يستطيع انتقاص قدر نبي من الأنبياء، ولا يقول بأن نبيا من الأنبياء وقع في فاحشة من الفواحش، ولا يستطيع أن يسب نبيا من الأنبياء، لأن عقيدة المسلمين هي كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله. هكذا علمنا الله عز وجل، وهكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عليه السلام فقال له: فما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ولعيسى عليه السلام خصوصية خاصة وميزة خاصة ومزية خاصة عندنا نحن المسلمين، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين: الأنبياء أولاد لعلات، وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ذلك أنه لم يكن بيني وبينه نبي. أما أن تتخذ القنوات النصرانية التي ينفق عليها المال القبطي المتطرف، هذه القنوات ذريعة لسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولسب أصحابه رضوان الله عليهم ولسب الإسلام واتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب تارة وبالشذوذ تارة أخرى، واتهام الصحابة رضوان الله عليهم بأنهم كانوا مجموعة من قطاع الطرق ومجموعة من اللصوص، وبأنهم كانوا على غير الهدى، وأن الإسلام إنما هو دين كذب. كل هذه الأمور تتكرر. قناة الكرمة، وهي قناة تبث على نايل سات، قال أحد المتصلين فيها باللفظ الواحد: النبي محمد الكذاب وإلهه الذي يجب أن يوضع تحت الحذاء. هذه الكلمة قيلت هكذا على قمر يبث وهو مملوك للدولة، وعلى قناة تبث على قمر مملوك للدولة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم تخرج قناة أخرى اسمها قناة الحقيقة، وهي قناة نصرانية وانفق عليها من الأموال النصرانية، تخرج لتقول الصحابة دول عصابة، أغنية كاملة وبرنامج بعنوان حقيقة الصحابة. أنا لا أقوم بإعلان لهذه القناة ولا أقوم بالترويج لما تقوله هذه القناة، ولكن للأسف الشديد هذه الأغنية انتشرت كثيرا على النت، ولحنها ركيك وكلامها ركيك للغاية، ولا أدري لماذا هذه الحرب في هذا التوقيت بالذات، ولماذا استفزاز مشاعر المسلمين، مع أن مسلما واحدا في مشارق الأرض ومغاربها لا يستطيع لا أن ينتقص لا من قدر عيسى عليه السلام ولا من قدر مريم عليه السلام ولا من قدر نبي من أنبياء بني إسرائيل طالما ثبتت نبوته عندنا. أنا والله ما أدري هؤلاء الناس كيف يقرؤون دينهم، يقرؤون من الشمال اليمين. هل محمد صلى الله عليه وسلم كان عنده 700 امرأة يقوم على خدمتهن الإنس والجن كما كان سليمان عليه السلام بنص الكتاب المقدس يفعل؟ هل محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين زنى بابنه وابنه زنى به بعد أن شرب الخمر كما يقول الكتاب المقدس عن نوح عليه السلام؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم سقته ابنته خمرا وابنته الأخرى ثم زنى بهما وأنجب منهما داود وسليمان كما يقول الكتاب المقدس عن لوط عليه السلام؟ ما هي مقاييس أن يكون الرجل نبيا عند أهل الكتاب؟ ما هي مقاييس أن يكون الرجل صالحا عند هؤلاء الأنبياء؟ ما هي مقاييس أن يصدق الرجل ويعتبر من الصديقين والنبيين والشهداء عند هؤلاء الناس؟ هل المقياس أن يزني وأن يقوم بفعل الشذوذ وأن يفعل الأفعيل؟ كيف أنت تصدق هذا الكلام؟ بل كيف تصدق أن إلهك يخلق أمه ثم يدخل بعد ذلك في رحم أمه ثم يخرج من فرج أمه بعد ذلك؟ ولماذا السكوت من المؤسسات الدينية التي لا تكف ليل نهار في بلاد المسلمين عن مهاجمة الحق وعن مهاجمة أهل السنة والجماعة في كثير من الأوقات، وتغض الطرف عن هذه الأحداث؟ وما يحدث في بلادنا ليس ببعيد عنه. أليس من باب أولى أن يرد على هذه القنوات وأن تلجم هذه القنوات بلجام من نار في الدنيا حتى لا يستطيلوا بعد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على الصحابة؟ تعالى اعمل مقارنة ما بين صحابة محمد صلى الله عليه وسلم وما بين حواري عيسى عليه السلام. في إنجيل متى تقريبا 26 69 75 أن المسيح قال لبطرس اللي هو سان بيتر، قال له أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. بطرس هذا أنكر أنه يعرف المسيح 3 مرات كما يقول الكتاب المقدس نفسه، وكما يعتقد النصارى، وكما تقول الأناجيل. فكيف يعتبر هذا رجلا بطلا، وكيف يكون هذا صاحب الملكوت وصاحب مفتاح الجنة كما يقولون؟ لو عقدنا مقارنة بينه وبقية أصحابه الذين تركهم عيسى عليه السلام يحفظون رسالته وبين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لوجدنا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفوقونهم بكثير. هم حولوا الواحد إلى 3، هم حولوا الدين بعد ذلك إلى دين مرقع، حبة من الهندوكية على حبة من اليهودية على حبة معرفش من أي ديانات، وباظت الديانة خالص، وأصبح الإله يأكل ويشرب، وأصبح الإله مخلوق، وأصبح الإله يصلب بعد ذلك. أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد حافظوا على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن لأحد كائنا من كان أن يطعن في هؤلاء الصحب الكرام. هذه النتيجة، أن فرقة من الفرق الإسلامية الضالة تسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي هؤلاء ثم يأخذون هذه الكلمات ويزعزعون عقيدة الإسلام في قلوب المسلمين، ويشككون في عقيدة الإسلام داخل قلوب المسلمين، لأنه كما قلت إذا سقط الناقل سقط المنقول. هؤلاء الذين يقولون إن محمدا كان كذابا، منين كان كذاب؟ والله أنا عايز أعرف منين كان كذاب. بالله عليكم من الكذاب؟ الكذاب الذي لا يمكن الإنجيل أن يشبه إنجيل آخر، كيف؟ والقرآن واحد، والشيعة ليسوا محسوبين من المسلمين، أو كتبهم ليس محسوبة من الكتب الإسلامية كما كان ابن حزم عليه رحمة الله يقول. من أين جاء محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الدين؟ هل جاء بالتوحيد من بين صخور وأوثان الجزيرة العربية؟ هل جاء بالرحمة من بين اليهود القاسية قلوبهم؟ هل جاء بالتوحيد من بين النصارى الذين جعلوا الواحدة 3؟ من أين جاء بهذه الآيات؟ هل جاء بالعدل من غطرسة الفرس والروم؟ غاية الأمر إنه إذا كان كذابا فإنه على الحق، حتى ولو كان كذابا كما تقولون، لأنه جاء بكتاب أرسى به مبادئ العدل والحرية والتوحيد، وفعل ما لم يفعل رب السماوات الأرض. ولكن هذا لا يستقيم أبدا، لأننا نؤمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم كما نؤمن بنبوة عيسى عليه السلام، كما نؤمن بنبوة الأنبياء جميعا. إنما يسب النبي صلى الله عليه وسلم وما في واحد يتكلم، هذا كلام أسوقه للمسلمين حتى يعلموا من الذي يحارب، حتى يعلمون من الذي يحاربهم، وحتى يعلم كل واحد منا أنه يؤتى من قبل هؤلاء الكرام، وأنه يؤتى من قبل عقيدته. مفترض أن الناس جميعا تكون على قلب رجل واحد في الرد على هذه الشبهات، مش هيفضل الأمر حب من طرف واحد فقط، إنما لابد أن يرد على هؤلاء الناس، ويرد أيضا على المتأقبطين. لما واحد يطلع ويقول الفارق بيني وبينكم إن أنا جدي أسلم لظروف ما عرفهاش، أنا هقول لك جدك أسلم ليه؟ جدك أسلم لأنه رأى الحقيقة يا فندي، جدك أسلم يا سيد لأنه رأى الحقيقة بعينيه، رأى الحقيقة بعينيه، رأى أنه لم يكن يوما من الأيام يستطيع أن يستمتع بإنسانيته، ولا يستطيع أن يكون آدميا إلا في ظل هذا الإسلام. وأنت لو كنت رأيت هذه الحقيقة ربما كنت نطقت، ولكن صدق رب العالمين إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أنا يعني أفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله عز وجل الذي ينتقم لنبيه صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته أن ينتقم من هؤلاء الذين سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين قاموا بسب أصحابه رضوان الله عليهم. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، اللهم إنك قد آذنتهم بالحرب فأرنا فيهم آية يا رب العالمين. أعود إلى بولس العصر الحديث، ياسر الخبيث اللي بيحاول في كل مرة من المرات أن يقدم شبهة جديدة في محاولة منه لزعزعة عقيدة أهل السنة والجماعة، ولمحاولة تثبيت عقائد الشيعة. وأنا حينما أقول أنه بولس المسألة متكررة، السامري نسخة متكررة، السامري أراد إفساد ديانة موسى عليه السلام بعبادة العجل، ثم بعد ذلك جاء شاول اللي هو سمى نفسه بولس بعد كده وعمل إنجيل خامس وأفسد الديانة النصرانية. النسخة الثالثة كانت عبد الله بن سبأ الذي حاول أن يفرق المسلمين، وبالفعل نجح في أنه يأخذ فرقة ضالة، فرقة الروافد، فرقة الشيعة التي منها ياسر الخبيث الذي يحاول أن يفعل نفس الفعل ليقبض الأخماس والأقباض وليكون في الصورة دائما. آخر حاجة كنا تكلمنا فيها في المرة السابقة عرض لبعض ما قاله هذا الشيعي الخبيث عن أبي بكر وعن عمر رضي الله عنه وأرضاه. إحنا معنا مقطع نفس المقطع اللي كنا عرضناه في آخر حلقة الفائتة وفي آخر حلقة الماضية. المقطع ده كان بيتكلم فيه عن أن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وأن سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه إنما هم من المنافقين، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين كان عليه الصلاة والسلام يقبل بهما لأن المصلحة العليا للإسلام تقتضي وجود أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه ووجود عمر حتى ولو كانوا من المنافقين. أي عقلية هذه؟ لا تدري ولا تعرف، وبأي شكل وبأي طريقة تفكير يفكر هذا الرجل والله ما تدري، إلا أنك تبصم بالعشرة في النهاية أنك أمام أحمق الأحمقين. إليكم هذا التقرير وأعود إليكم تارة أخرى، ابقوا معنا.
هذا يكون جوابا على الجاهل المخالف الذي يشكل علينا قائلا إذا كان رسول الله عالما بأن أبا بكر وعمر منافقان فلما قال وجعلهما في عداد المسلمين، لما لم يستثنيهما، لما لم يطردهما؟ نقول ما تجيب به في قضية قزمان نجيب به ذاته في قضية أبي بكر وعمر. المصلحة الإسلامية العليا كانت تقتضي من رسول الله في بدو نشوء الإسلام، في بداية تأسيس الدين الإسلامي، أن يقبل بالجميع حتى المنافقين. عبد الله بن أبي بن سلول قبل به، قزمان قبل به، وغيرهم بالعشرات. أصحاب مسجد الضرار كانوا منافقين أم لا؟ هؤلاء الذين ذمهم الله في كتابه في قصة مسجد الضرار، هؤلاء قبل بهم رسول الله. ليس مجرد قبول رسول الله لأحد دليل على أنه مؤمن حقا، هذه السطحية وسذاجة في التفكير. رسول الله كان مأمورا بأن يتعامل مع الناس على ماذا؟ على الظاهر. هو قال أمرنا أن نحكم بالظاهر أو على الظاهر والله يتولى السرائر. أنا تكليفي أنه أحكم عليكم بالظاهر، يتشاهد الشهادتين خلص، وإن نفاقا نعم كافر في الباطن لكن مؤمن في الظاهر، تجري عليه أحكام الإسلام.
شيء عجيب وشيء غريب وشيء أنت تقف أمامه حقيقة متعجبا، كيف يفكر هذا الرجل وكيف يصدقه من وراءه؟ يعني إذا كان المتكلم غبيا فليكن السامع ذكيا، يمحص الكلام، ينخل الكلام، يرى ما في هذا الكلام، يرى حقيقة هذا الكلام. ولكن هذه ثقافة القطيع وليست أبدا ثقافة تربية بشر من البشر، وهكذا يربى الشيعة وهكذا يربى عوام الشيعة، مسألة أن يكون فيه شحن عاطفي وبعد كده يكون فيه شحن ديني وبعد كده ثارات أهل البيت. يعني أنت اللي هتاخد ثارات أهل البيت؟ إذا كان ثارات أهل البيت أجدادك تركوها وورثوا أهل البيت في الدماء، وورثوا الحسين رضي الله عنه وأرضاه في الدماء، هو أهل بيته حينما جيء بهم من المدينة وجيء بهم من مكة إلى كربلاء هناك، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يريد أن يقول للحسين وقد قال له ابق في مكة وليأتك هؤلاء، ولكن الحسين ذهب إلى هناك وتخلوا عنه وتركوه نهبة لمن قتلوا. ثم جاء بعد ذلك من يبكي عليه. صحيح والله ما قالت سكينة بنت الحسين رضي الله عنها وأرضاها يا أهل العراق، تقصد الشيعة، لأمكم الهبل، جئتم بأبي ثم تركتموه يقتل وجئتم بزوجي ثم تركتموه يقتل، لأن كانت زوجة مصعب بن الزبير، حقيقة لأمكم الهبل. والله هذا كله سطحية سذاجة كما يقول هذا الخبيث. شيء عجيب لما يقف على شيخي الإسلام أبي بكر وعمر ويقول هذا الكلام، وبعدين يتكلم أنه هو بيبحث في الباطن، يعني الباطن خفي على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله عز وجل أظهره لياسر الحبيب. الله أكبر، يعني ياسر الحبيب أفضل من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الرد سريعا علشان الواحد ما ينسقش في الشتيمة وفي السب الذي يسبه الجاهل الفاسق السذاج، الكلام الذي يقوله كله هذه الألفاظ لا يقولها إلا مثل هذا، والعيب إذا خرج من أهل العيب لا يقال له عيب. المهم الأمر الآن كيف يعني نرد عليه؟ أولا هو جاء بحديث، هذا الحديث قال أمرنا أن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، هو قال إن ده حديث، هذا ليس بالحديث أبدا. مش الشيخ بقى الألباني الذي قال ولا الشيخ الأرنوط الذي قال. طيب من الذي قال؟ الذي قال هذا الكلام الإمام العجلوني في كشف الخفة، هذه نمرة واحد. نمرة اثنين، الذي قال هذا الكلام الإمام السخاوي في المقاصد الحسنة حديث رقم 91-178. إذن هذا ليس بالحديث، وأنكره الحافظ المزي تماما. أئمة الحديث قالوا إن هذا الحديث لا صح. حتى أنت لما جئت تستشهد بالأحاديث عامل زي الدبانة، تقف على الجزء الأسوأ والسيء من الإنسان. عندها الإنسان كله سليم، إنما تقف فين؟ تقف على الجزء غير السليم منه، الجزء المجروح، لأنه عفن، لأنه جرثوم، لأنها من الحشرات الضارة وليست من الحشرات النافعة كالنحلة أو غيره. لكن أنت كالذبابة لا تقف إلا على مثل هذه الجروح، ولا تقف إلا على القيح. حديثك الأولاني حديث باطل. خلينا نتكلم في الأمر الثاني. الرجل قال كلمة بصراحة يعني يحسد عليها ويحسد على غبائه الشديد فيها، وهذا الرجل يجب أن يحاكم بتهمة الغباء، يجب أن يحاكمه الشيعة بتهمة الغباء. هذه لأهل السنة أدلة قوية على غبائه وبراهين قوية وحجة قوية على غبائه. هو بيقول إن المصلحة العليا للإسلام كانت تقتضي أن أبا بكر وعمر يقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نرد، ما هي المصلحة العليا التي تقتضي أن يسلم أبو بكر وعمر رضي الله عنهم؟ مين؟ فين؟ ليه؟ كيف لا أدري لماذا؟ ربما أنني عرفت السبب. أي مصلحة تقول لأبي بكر وهو الرجل الذي كان يتولى دفع الديات في قريش وعن قريش، وكان تاجرا، وكان صاحب أموال، وكان صاحب مكانة، وكان صاحب مركز، أي مصلحة تقول لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أترك دين آبائك واترك تجارتك وأتي بمالك كله واذهب لتشتري بلال والزنيرة والنهدية ولتشتري كثيرا من الضعفاء ولتخرج من مالك مرتين، مرة في الهجرة ومرة في تبوك، ويقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. إيه المصلحة اللي تقتضي كده؟ لا مصلحة. طب ماشي، لما يكون الإسلام عزيز، حينما يكون الإسلام قويا، حينما يكون رسول صلى الله عليه وسلم ملكا لدولة، حينما يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قبض على أموال الدنيا كلها، حينما يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم دنيا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يبيع أحدا على الدنيا، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض صبرا آل أسرة فإن موعدكم الجنة، من يردهم عنا ويكون رفيقي في الجنة، من يردهم عنا وله الجنة. ما فيش حد من الصحابة كان بيأخذ مال من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان يدفع أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ولما جاء من جاء يريد أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكون له الأمر من بعده، رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى هذا الأمر إباء تاما ورفضا كاملا. ما هي المصلحة التي تقتضي أن يكون أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه من المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هي المصلحة التي تقول أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه يترك هذه المكانة والمنزلة والأمن والأمان والرفعة والشرف في قومه، ثم بعد ذلك يستخفي بشرب الخمر، وأيضا يستخفي بعبادته للأصنام، كما يقول أنه كان واضعا صنما تحت جلبابه أو تحت عباءته فكان إذا سجد سجد له؟ ما هي المصلحة التي تقتضي أن يعرض أبو بكر رضي الله عنه وارضاه نفسه للخطر ولمقصرة المشركين وهم يبحثون عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هي المصلحة التي تقتضي ذلك؟ الأمر الثاني، سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه، ما هي المصلحة التي تقتضي أن يترك مكانه في قريش؟ كان عمر في الجاهلية سفيرا لقريش، يقوم بالخطابة ويقوم بالسفارة لقريش إذا أرادت قريش أن تفاخر قوما أو تفاخر قبيلة من القبائل، وكان رجلا من بني عدي، ومعروف أن بني عدي كانوا بين القرشيين يعني من القبائل العالية للغاية. يمكن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قبيلته كانت من أقل قبائل قريش اللي هما بنو تيم، ولكن بنو عدي كان الأمر أكثر بالنسبة لهم. وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان رجلا مقدما في الجاهلية على قومه، وكان رجلا صاحب حسب وصاحب نسب وصاحب مكان، فما الذي يجعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يترك كل هذا ويلزم المسلمين ويعادي المشركين بل يجاهر عمر بالعداء؟ ما هي المصلحة التي تقتضي ذلك؟ لا توجد إجابة لا من قريب ولا من بعيد، إلا إجابة واحدة، أن هذا الرجل ضال، وأن هذا الرجل أعور بأي عينيه شاء، وأن هذا الرجل إنما يريد تشكيك أهل السنة والجماعة في عقيدة محسب مقابل ما يدفع له، ومقابل تثبيت عقائد الشيعة، ومقابل ما يجنى من الأموال من غير المسلمين، حتى تصبح هذه الشبهات موجودة، التحالف في الحرب الكونية على المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن أن يقدم دليلا يقول لك عندنا آلاف الأدلة، طب هذا دليل واحد صادق، هذا دليل واحد صادق، لا يمكن أن يأتي بدليل واحد صادق، لأنه كل رواته مطعون فيهم كلهم بلا استثناء، ليس عنده راو عدل واحد. طيب أستقبل هذا الاتصال وأعوده مرة ثانية. طيب أخ سلطان، السلام عليكم.
عليكم السلام شيخ حامد، كيف حالك؟ الله يحفظك.
الله يعزك، تفضل يا استاذ سلطان.
الله يعطيك العافيه.
هذا بتكلم من مكه مولانا؟
نعم،
هذا بتكلم من مكه، اهلا بك.
اي نعم، من مكه المكرمه.
نعم تفضل.
طيب انا كنت بسال سؤال يا شيخ حامد الله يحفظك، سؤال واضح ومباشر. أيوة. هل كل من يعتقد عقائد الشيعة الاثنى عشرية هل هو مسلم؟
نعم،
حتى لا نكفر هكذا بالجمله.
نعم.
السؤال الثاني بارك الله فيك، فان كانوا كذلك ليسوا بمسلمين، فلماذا يدخلون المسجد الحرام والمسجد النبوي؟ أنا أريد الحكم الشرعي يا شيخ، لا أريد الحكم السياسي. شكرا جزيلا، بارك الله فيك، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. طيب دعونا نكمل، ولكن بس أنا حجيب السؤال الأول، والسؤال الثاني سوف أجيب عنه في آخر حلقة إن شاء الله رب العالمين. أنت سألت هل كل من يعتقد عقائد الإثنى العشرية هل هو مسلم؟ أنا في المرة السابقة لما أحد الإخوة اتصل وقال إن الشيعة كلهم غير مسلمين، قلت أن علماء الشيعة وأن أئمة الشيعة لا يعتبرون من المسلمين من قريب ولا من بعيد، لأنهم يعلمون الحق وقد تبين لهم الحق، ويعلمون أن أهل السنة على الحق، ولكنهم يصرون على باطلهم ويجنون الأموال من ورائه. فنحن نكفر أئمة الشيعة، ولكن عوام الشيعة عندنا معذورون بجهله، لأن هؤلاء الناس لا يعرفون الحق من الباطل، فإذا ظهر لهم الحق وصمموا على الباطل الفتية تتغير فيهم بأمر الله سبحانه وتعالى. طيب خلينا نكمل مع سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. تعال نشوف قصة إسلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عند الشيعة، كتاب سعد السعود لابن طاووس صد 216. قصة الإسلام يرويها كالآتي، قصة إسلام سيدنا علي بن أبي طالب، ودي لها صلة بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وبأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. نشوف الصلة إزاي. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب أسلم، عايزك تكون مسلم. فقال علي بن أبي طالب إن هذا الدين مخالف دين أبي وأنا أنظر فيه. يا الله، ده مين؟ ده الإمام المعصوم، ده إمام الشيعة، ده الذي يعبده بعض فرق الشيعة من دون الله سبحانه وتعالى، هذا الذي له الإمام. قال إن هذا الدين مخالف دين أبي وسوف أنظر فيه، أو أنا أنظر فيه. وهذا على حد زعم الشيعة، وهم يؤمنون بهذا إيمانا كاملا وإيمانا تاما. يا الله، يعني الإمام المعصوم بهذه الكيفية، وأبو بكر لا يتلعثم ولا يتردد ويمد يده مبايعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى مين الأفضل في الإسلام؟ ده بنص كتبكم وبنص كلامكم ومن كلامك ودينك. يبقى إزاي؟ كيف؟ كيف يستقيم هذا الأمر؟ نحن رددنا عليكم من كلامكم، ليس بكلامنا نحن، يعني اترك القرآن الكريم جانبا الآن، واترك الحديث جانبا الآن، ونرد بكلامكم أنتم ومعتقداتكم أنتم. لكن أنت يا أسر، مشكلتك أنت، مشكلتك الأساسية أنت، أنك لا تقرأ، أنك فقط تريد إثارة الشبهات، وأنت عار على الشيعة الحقيقة، سواء الذين يقولون بالتقية أو البترية، هذا أو هذا، أنت عار عليهم. أنت دللت بغبائك ودللت بكلامك الناقص على أنك رجل لا تستحق كل هذه المكانة التي أعطوك إياها. إنما أن يقال أن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه مد يده لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم بلا كبوة بلا تلعثم بلا تفكير، قال مد يدك فإني مبايعك، كما قال الحافظ ابن كثير في روايته. وبعد كده تأتي أنت والإمام المعصوم عندك اللي هو المفترض مختار من عند الله من البداية، ويرد على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرد، فمن منهما أفضل؟ هذا لا يثبت نفاق أبي بكر، وإنما يثبت العكس، يثبت أن لأبي بكر رضي الله عنه أرضاه أفضلية في الأمر. الأمر الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى أبا بكر اللي هو عبد الله بن قحافة رضي الله عنه أرضاه، سماه الصديق. قال علي بن أبي طالب، وهذا الكلام موجود في الأشعثيات للأشعث الكوفي صد 80، قال الكذاب لا يكون صديقا ولا شهيدا، فلماذا علي بن أبي طالب يصمم على تسمية أبي بكر بالصديق رغم أنه هو الذي قال الكذاب لا يكون صديقا ولا شهيدا؟ يبقى معنى كده أن الإمام المعصوم بينسى ولا يعلم ما كان ولا ما هو كائن ولا أي شيء من هذا القبيل، لا من قريب ولا من بعيد. ولماذا يبايع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه أبا بكر أمام الناس؟ هل غلب على هذه البيعة؟ ما غلب على هذه البيعة، ولكنه راضيا قانعا راح وبايع أبا بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. يبقى دي الرد عن سيدنا بكر رضي الله عنه وارضاه. احنا لسه مش بنوسع في الرد لأن كل شوية هو بيأتي بشبهة، فاحنا بنرد على شبهة شبهة. الأمر الثاني، لما تكلموا على سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وقال أن عمر ابن الخطاب من المنافقين، طيب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه له مكان عند الشيعة، له مكانة كبيرة الحقيقة، يعني حتى أن قاتله يسمونه بابا شجاع الدين ويقولون عبارات رائقة شائقة رائعة ماتعة في الثناء عليه، ويقدسون قبره أو الضريح المقام له في طهران، وهذا ضريح مصور وموجود صوره على النت كلها، اللي هو ضريح بابا شجاع الدين، ويحتفلون بيوم مماته. كان هذا الرجل يسير في طرقات المدينة ويمسح على أبناء الفرس ويقول أكلتم قلبي، لأنه كان يستشعر مدى المذلة التي وصل إليها عباد النار من المجوس. ولما توعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه بالقتل وقال لأصنعن لك راحا يتحدث بها العالمين أو يتحدث بها الناس، قال عمر توعدني العبد، ولكنه عمر يعني لم يأخذ بالظن، لأن عمر كان أعدل الناس في وقته، ولذلك الناس لا يقولون عمر العادل ولكنهم يقولون عدل عمر رضي الله عنه أرضاه. بل إنهم يعني الشيعة من كثرة كراهيتهم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه يكفرون كل من شك في كفر عمر ولو لحظة واحدة، لو لحظة يكفرون من يشك في كفر سيدنا عمر ويلعنون من يشك في كفر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. ومن أسوأ ما يعتقده الشيعة في سيدنا عمر أنهم يقولون أن كفر عمر كان مساويا لكفر إبليس، كفر عمر بن الخطاب عندهم كان مساويا لكفر إبليس، حتى قال المجلسي اللي هو شيخ الدولة الصفوية قال لا مجال لعاقل أن يشك في كفر عمر، فلعنة الله ورسوله عليه وعلى كل من اعتبره مسلما وعلى كل من يكف عن لعنه، لا إله إلا الله محمد رسول الله. طبعا في اتهامات يعني شديدة الخطورة لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ومن هذه الاتهامات أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يعني عنده داء لا يشفيه إلا ماء الرجال، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان هو الطاغوت وكان هو صنم قريش الثاني وكان وكان وكان. طيب خلينا بقى نقول أن سيدنا عمر عنده الصفات دي كلها، ونقر معكم جدلا بهذه الصفات المشينة التي لا يوصف بها شيطان من الشياطين فضلا عن أن يكون إنسانا سيئ الخلق، خلينا نقر بهذا. هل يجوز ياسر أيها الشيعة، هل يجوز أن يزوج الإمام المعصوم ابنته لرجل يداوى بماء الرجال؟ هل يجوز؟ ممكن؟ ممكن الإمام المعصوم المؤيد من عند الله عز وجل، الإمام المعصوم العارف بالحلال والحرام والعالم بما كان وما يكون وما هو كائن يزوج ابنته اللي هي بنت فاطمة، يزوجها لمين؟ لهذا الرجل شيخ الفاسقين كما تسمونه، لهذا الرجل الذي كفره مساوي لكفر إبليس. إن كان مغلوبا على أمره فهو ضعيف ولا يستحق الإمامة، وإن كان راضيا فهو غافل من الغافلين ولا يستحق الإمامة. وفي كل الأحوال أنتم كذبة وأنتم أفسق الفساق بهذه الكيفية وبهذه الطريقة وعلى هذه الشاكلة. أنا قلت لكم أيها الشيعة المشكلة ليست إلا في أمر واحد، أنكم لا تحاولون أن تفكروا بطريقة صحيحة، تعتمدون فقط على الشحن العاطفي وعلى ما دس في رؤوسكم وشحنت به أنفسكم وأنتم صغار، إنما يجب أن تنظر للأمر بعقلك وأن تنظر للأمر بآيات القرآن الكريم، لأنه من غير المعقول أنك أنت وأنت بتتكلم في الجرح والتعديل وتقول عن كل أئمتك أنهم روى عنهم الكذابون، ثم بعد ذلك تعتمد هذه الروايات وتؤمن بها إيمانا كاملا وإيمانا تاما. لما يقف هذا الرجل ويقول أن المصلحة العليا تقتضي أن يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بهؤلاء، إزاي وأين القرآن؟ ثم يسوي بين أبي بكر وعمر وبين عبد الله بن أبي بن سلول اللي القرآن فضحه أكثر من مرة، فضحه في سورة النور وفضحه في سورة التوبة وفضحه في سورة البقرة وفضحه في سورة النساء، وتنزل فيه القرآن استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، لا إله إلا الله. القرآن نزل ثم يقول أصحاب الضرار وبالعشرات، لا ما هو على كلامك بالألاف المؤلفة، يعني 124,000 من الصحابة أو 120,000 من الصحابة أو 100,000 من الصحابة كلهم كفار عندك، فأين دليل كفرهم؟ من عنده، من رأسه، من أحقاده فقط، دون أن يأتي بدليل واحد صحيح، وإنما يحاول أن يحرف الكلمة عن موضعه، ويحاول أن يتخذ من تفسيره هو ومن مناقب الناس عيوبا ومثالب، ويقلب الفضائل إلى عيوب وإلى مثالب، ويحاول أن يستغفل عقول هؤلاء الضعفاء وأن يستحمقهم، يعني بالمصري بيستغشمكم بيستجهلكم لأنكم لن تبحثوا وراءه. هو يعلم هذا تماما، أن أحدا منكم لن يبحث وراءه، ويعلم أيضا أن جهال أهل السنة الذين يقولون بالتساهل معه لن يبحثوا وراءه. للأسف الشديد يتقيأ هذه الافتراءات على الناس هكذا، وتفتح له القنوات ويعظم ويبقى فلان الفلاني الإمام المرجعي، كيف يصدق هذا الكلام والقرآن نفسه يرد عليه؟ كيف يثني الله عز وجل على أبي بكر رضي الله عنه وارضاه يقول وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، يثني عليه وهو على هذه الحال، يرضى عنه وهو على هذه الحال. الرضا من الله والثناء من الله عز وجل صفتان قديمتان، فكيف أقول بأن الله غير هذا إلا إذا اضطررت إلى أن أقول بعقيدة البداء الشيعية؟ يمحو الله ما شاء ويثبت، وعنده أم الكتاب وخلاص، يلا ربنا سبحانه وتعالى ما كان يعلم ما هو آت، لا هو كان يعرف اللي كان قدامه بس، إنما اللي جاي ما يعرفوش، لما يظهر بقى حاجة تانية والعبد يحكم على ربه بهذه الكيفية. يعني لما مثلا إيه أفترض ربنا سبحانه وتعالى قدر لي أن أقدم هذا البرنامج فجيت أنا عكيت، فربنا بقى يقول لا خلوش حامد يقدم البرنامج ده، خلوا واحد تاني، أصل حامد طلع واحد، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف القدير؟ إزاي بس؟ كيف يقول أحد بهذا الكلام؟ يقول لك أصل ربنا قال يمحو الله ما يشاء ويثبت عند أم الكتاب، والقرآن حمال ذو وجوه، إنما لابد أن تؤمن بالقدر خيره وشره وبأن الله عز وجل فرغ من كتابة أقدار المخلوقين. بهذه الكيفية كنا أخبث أمة أخرجت للناس، مش كنتم خير أمة أخرجت للناس. الرجل يتحدث بكلام يدينه، وبعدين تعال إلينا، أنت تقول الآن أن أبا بكر في حكم قزمان، وما قلنا في قزمان يجري على أبي بكر وعلى عمر رضي الله عنه. طب قزمان ده كان منافق، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من أهل النار، فأي حديث تستطيع أن تأتي به من طريق صحيح، وده الشرط أن تأتي به من طريق صحيح أن رسول الله أخبر أن أبا بكر في النار وأن عمر في النار، ما في حديث يقول بهذا عند طوائف المسلمين جميعا. أنت خرجت عن إجماع المسلمين، وصحيح والله لو اديت للمخبول 1000 عقل فوق عقله لا يرضى الا بعقله هو، احمق يحدث مجموعه حمق، بالضبط زي الاثنين الحمقى، واحد بيقول لواحد نفسي يكون عندي قطيع من الغنم، واحد تاني قال له والله انا عندي في نفسي كده امل ان انا اجيب قطيع من الذئاب ياكل قطيع الغنم بتاعك ده، فاحتكم الى رجل معه قدور فيها عسل، من الاحمق فيهم؟ ده الاثنين بيتمنوا. فقال هذا الرجل وقد سكب قدر العسل كلها، سكب العسل على الأرض، قال سكب الله دمي مثل هذا العسل إن لم تكون من الأحمقين. حمقى، مجموعة حمقى تتكلم مع بعضه، وحماقات وسفاهات، كيف يقال هذا الكلام؟ إذا كان الصحابة منافقون، إذا كان الصحابة منافقين، هذا يلزم القرآن أو هذا يلزم أن تكون آيات القرآن كلها مكذوبة، لأن الذي نقلها هم المنافقون، دي واحد. اثنين، لأن الله عز وجل لم يطلع على سريرة هؤلاء الصحابة، الصحابة ضحكوا على ربنا بهذه الكيفية، خطورة شديدة لهذا الكلام واجب أن يرد عليه به. طب الرسول صلى الله عليه وسلم وضح حال قزمان، وضح حال عبد الله بن أبي بن سلول، وضح حال أصحاب مسجد الضرار، نزلت الآيات في مسجد الضرار، فلماذا سكت عن أبي بكر وعمر؟ أيخاف منهما رسول الله؟ أيخفى أمرهما على الله؟ مش ممكن طبعا. وهذه كلها أدلة تدين هذا اليسر، لأنك أعجمي، أنت ما تفهم شيء، والله ما تفهم شيء، وقد عريت نفسك وقد أظهرت نفسك للجميع. دي الرزية الأولى اللي رزانا بها ياسر الحبيب. نشوف الرزية الثانية كده في التقرير الثاني، ودي أشد، اصبروا معنا يا أخوان.
كذلك الحال بالنسبة إلى أبي بكر وعمر وأشباههما وأضرابهما. نحن نقول لم لا ننخدع بظاهرهم، نحن نبحث في باطنهم. بحثنا في باطنهم وجدنا كثير من الروايات والأحاديث والأدلة التي تدل على نفاقهم وأنهم ما كانوا مؤمنين، بل عندنا أدلة صريحة صريحة صريحة، بعضها في آيات القرآن الحكيم، بالذات فيما يتصل بعائشة وحفصة. سورة التحريم بالله عليكم نزلت في من؟ نزلت في من سورة التحريم؟ هذه التي هي كالصواعق في تعرية امرأتين وتشبيههما بامرأتي نوح ولوط في الكفر والبغي والفساد والإيذاء لنبي الله صلى الله عليه وآله. لمن توجه هذا الخطاب؟ إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. في من نزلت؟ ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. في من نزلت؟ إجماع المسلمين، إجماع المسلمين بشتى طوائفهم بشتى فرقهم بشتى مذاهبهم أن هذه الآيات سورة التحريم كاملة نزلت في عائشة وحفصة. الله أثبت في سورة التحريم أن عائشة وحفصة صغت قلوبهما وطالبهما بالتوبة، يعني أثبت العصيان عليهما، أثبت الذنب، أثبت النفاق. تقول لي أين؟ أقول حينما قالت حفصة لرسول الله صلى الله عليه وآله من أنبأك هذا؟ هذا دلالة على النفاق، أن المرأة لا تؤمن بأن هذا الرسول يأتيه خبر السماء، ولذلك تسأله من أنبأك هذا؟ من أين جئت أنت بهذه القصة المستقبلية، بهذا الأمر الغيبي الذي تتحدث عنه؟ من أنبأك بهذا أو من أنبأك هذا؟ اللي يضطر النبي صلى الله عليه وآله يجيبها بماذا؟ نبأني اللطيف الخبير، العليم الخبير. فإذن هذه دلالة على أن المرأة منافقة وليست مؤمنة حقا. إذا كان القرآن ينطق بنفاقهم، تريد مني أنا أن أغمض عيني وأصم أذني وأصبح كالببغاء أكرر عدالة الصحابة عدالة الصحابة عدالة أمهات المؤمنين عدالة أمهات المؤمنين؟ هذا لا أقبله على نفسي، لا أقبله على عقلي. الله أكرمني بالعقل فلا أقبل. غاية الخلاف بيننا وبينكم أننا نحن نعمل عقولنا فنبحث، وأنتم تغلقون عقولكم فلا تبحثون. تبحثون في الجميع، تبحثون في التابعين، في تابعي التابعين، في الرواة، كل من نقل لكم الدين تبحثون في شأنه، أصالح هو أم طالح؟ لكن بمجرد ما تصلون إلى ما يسمى الصحابة تقولون قف، كلهم عدول، ليكون تبحث وتغوص وتشوف شكو ماكو. هذا ما نقبل إحنا، نحن أناس أصحاب منهج علمي.
شاكو ماكو وأدلة صريحة صريحة صريحة، بيعمل صدى صوت، بيعمل أكل نفسه الرجل، يعني بيشتغل على اللي قدامه، يقول لك إحنا عندنا منهج علم. الشيء عندهم منهج علم، لا إله إلا الله محمد رسول الله، من أين لكم هذا المنهج العلمي ومن أين أتيتم به؟ إيه نمت قمت وجدت نفسك أخذت دواء لقيت نفسك عندك منهج علمي؟ فين المنهج؟ أنت ما عندك خطوة واحدة من خطوات المنهج، ما عندك تفسير واحد لهذا الكون كما هو التفسير عند أهل السنة والجماعة، ما عندك مشروع حضاري، ما عندك أي شيء، كل ما عندك أحقاد ورثتها عن الصفويين من أمثالك وعن الأعاجم من أمثالك. أمر غريب وأمر عجيب. يا عم ياسر اسمع واسمع يا كل من تؤمن بهذا الياسر. يقول الله سبحانه وتعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله خيرا منكن. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله خيرا منكن. مش كده؟ مش ربنا سبحانه وتعالى قال هذا؟ قال عسى. العلماء لهم أهل السنة والجماعة قالوا كل عسى في القرآن واجبة إلا في موضعين. الموضع الأول في سورة التحريم: عسى ربه إن طلقكن، وعسى الأخرى: عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. والله عز وجل لن يرحم هؤلاء اليهود، خلاص المسألة منتهية. وده كلام أهل التفسير على اختلاف من الليل. شوف ياسر، عندك عالم اسمه جعفر ابن الحسن الهذلي، تعرفه؟ تعرفه ياسر؟ تعرفه يا معظم الشيعة يا من تسمعون إلى ياسر الحبيب؟ أشك والله إنك تعرفه. اسمه جعفر ابن الحسن الهذلي، وهذه القاعدة مقررة عندكم: أن اختلاف الدين، أن اختلاف الدين يقع به الفسخ. اختلاف الدين يقع به الفسخ على طول في الزواج، خاصة إذا كان الأمر متعلقا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت عائشة كافرة وإذا كانت حفصة كافرة، فلماذا لم يقع الفسخ؟ ولماذا لم يقع الطلاق؟ ولماذا لم يطلق رسول الله عائشة؟ ولماذا لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة؟ إذن أنت كاذب ومن فنك أدينك. إذا كانت يعني هذه المصيبة وهي الكفر والنفاق واختلاف الدين، وانت عارف أن النفاق أشد من الكفر، إذا كان قد حدث الكفر والنفاق منهما، فلماذا لم يحدث الفسخ من الله سبحانه وتعالى؟ لماذا يسكت الله عن بنت أبي بكر ويسكت الله عن بنت عمر كما سكت الله عن أبي بكر وكما سكت الله عن عمر؟ كما تظن أنت، نحن نؤمن هذا الكلام، لما نقول لك أنت هذا الكلام نوجه هذا السهم إلى نحرك أنت. السؤال الثاني: لماذا يهاجم الشيعة أم المؤمنين عائشة، ولماذا يهاجم الشيعة أم المؤمنين حفصة؟ ليس محبة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كراهية فيه عليه الصلاة والسلام، ثم كراهية بعد ذلك في أبي بكر وفي عمر. إزاي؟ أول حاجة، لما يكون رجل يعلم أن امرأته كافرة ومنافقة ويعيش معها على فراش واحد، ويظهر حبها للناس ويمسكها ولا يطلقها ويكرمها ويقول فيها كلاما رائعا رائقا شائقا ماتعا، يبقى إيه؟ رجل سوء وله امرأة سوء. الأمر الثاني، يبقى ده طعن في النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنه طعن في أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، أن ابنته بهذا السوء، البطن التي أخرجت أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، أو أبو بكر لن يأتي من ذريته إلا من كان على شاكلته وإلا من كان على مثله وعلى يعني نفس المنهج والطريقة التي يسير عليه، وكذلك عمر بن الخطاب مذل المجوس الذي يكرهونه ويبغضونه. ثلاثة، أن السيدة عائشة من أكثر الناس رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي نفس التوقيت السيدة حفصة لها منقبة ليست لأحد من أمهات المؤمنين، وهي أن حفصة كان عندها المصحف الذي كتب في عهد أبي بكر مش في عهد عمر، كتب في عهد أبي بكر. يمكن الناس تسأل ليه السيدة حفصة وليه مش السيدة عائشة، ليه مش أم سلمة، ليه مثلا مش السيدة زينب بنت جحش؟ قال العلماء: لأن السيدة حفصة كانت هي الكاتبة الوحيدة من أمهات التي تكتب وتقرأ. لما جاءت المرأة وعلمت السيدة حفصة الرقية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها: علمي حفصة الكتابة كما علمتيها الرقية. فلما علمتها الكتابة كانت هي القارئة، السيدة عائشة كانت لا تقرأ ولا تكتب، وإذا أرادت أن تصلي من المصحف كانت تأمر فتاها أن يأتي فتفتح له المصحف وهو يصلي بها وهي تصلي مأمومة به رضي الله عنها وأرضاه. إنما السيدة حفصة رضي الله عنها وأرضاها كان عندها المصحف، فإذا ثبت أنها من الفساق أو من الفاسقات وأنها من المنافقات وأنها من المشركات، وأن الأدلة الصريحة 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 كلها تتضافر على هذا، يبقى القرآن مكذوب ومحرف، يبقى السنة مكذوبة ومحرفة. هنروح فين؟ هنوصل لياسر الحبيب عشان ناخد ديننا منه. هذا ما يريده هؤلاء الشيعة. الغريب بقى في الأمر: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله. طيب ده شرط، إن طلقكن، فهل وقع هذا الشرط؟ ما حصلش. ربنا سبحانه وتعالى يقول: أن يبدله أزواجا خيرا منكن، مسلمات مؤمنات لحد ما قال فيبات وأبكار. فبقول أصل السيد عائشة ما كانتش مسلم، ما كانتش تقية، ما كانتش صائمة، ما كانتش سائحة، يبقى ما كانتش لا ثيبة ولا بكر. كمل الكلام، لأنك أعجمي أنت لا تفهم القرآن. ثم من قال لك يا ياسر ملي ضحك عليك وقال لك ان ضرب الله مثلا للذين امنوا وبعدين قبلها او قبلها ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط؟ من الذي قال ان هذه الآية قد تنزلت في عائشة وقد تنزلت في حفص؟ هذا مثلا ضربه الله عموما للناس كلها، ان النسب لا ينفع وان الله عز وجل يحذر، لان وقوع الخطأ من الصحابة امر عادي، احنا لا نقول بالعصمة، انما انت اردت ان تقول بالعصمة للصحابة، نحن لا نقول بالعصمة للصحابة، كل بني ادم خطاء حتى لو كانت عائشة ام المؤمنين، وانما عائشة غلبتها الغير كما غلبت الغير حفصة رضي الله عنها وارضاه، كيف لا تغار وهي امرأة خير الخلق صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. خلي كده في واحدة زوجها مشهور ومتزوج بامرأة اخرى، كيف لا تغار عليه؟ كيف لا وهو يظهر الحب الشديد لها واجتمعنا في الغير؟ يبقى ام سلمة تكفر هي الاخرى لأنها امرأة كان عندها الغيرة، وأنتم لا تقولون بكفر أم سلمة ونحن لا نقول بكفر أم سلمة، بل إن أم سلمة كانت تأبى زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم في البداية لما في قلبها من الغيرة رضي الله عنه وأرضاه. المسألة مسألة غيرة نساء جبلة طبعت عليها النساء، وللنساء لوازم في هذا الوجود، من ضمنها الغيرة على الرجل، وكيف لا تغار أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاه، وكيف لا تغار حفصة رضي الله عنها وأرضاه. يبقى إذا المسألة كانت غيرة، وبعدين تعالى قف، إذا كان ضرب الله مثل للذين كفروا تحتها ضرب الله مثل للذين آمنوا، فالآية مطلقة، الآية عامة، مش خاصة في السيدة عائشة، مش خاصة بالسيدة حفصة رضوان الله عليهما وعلى آبائهما من الكرام. وبعدين الأمر الأكبر، الباشا ما خدش باله لأنه لا يقرأ القرآن، هو بس بيصطاد الآية، عسى ربه إن طلقكن ط لام قاف كاف نون، إن طلقكن مش إن طلقكما، إن طلقكن في أمهات المؤمنين كافة، مش في اثنين، مش في حفصة وعائشة رضي الله عنهما، والشرط لم يقع. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق، ثم إن عائشة ظلت على ذمة النبي صلى الله عليه وسلم، ومات وهو زوجها عليه الصلاة والسلام، وبين سحرها وبين نحرها وفي ليلتها وفي حجرتها وعلى حجرها، عايز إيه تاني؟ شيء يعني من الخيال أن تجد هذه الحماقة قد اجتمعت في رجل، جمع حماقة وسفاهة وفحشا الاثنين مع بعض أو ثلاثة مع بعض، وقل أن تجتمع هذه إلا في رجل واحد اسمه ياسر الحبيب، هذا المجرم الأفاق بولس الجديد الذي يريد أن يفرق المسلمين ويريد أن يبث سمومه في كل جلسة يجلسها. أنت تروح تشتغل ممثل، وكمان ممثل إيه؟ كومبارس، عارف مع مين؟ لما البطل يطلع يقول يلا رجالة، مش انت اللي هتقول، انت هتبقى مع الناس يقولوا حاضر يا رئيس ورا، ده اخرك، ما تطلعش اكتر من كده. احنا لسه معاكم الاسبوع الجاي ان شاء الله، بس احنا موجودين معاكم على صفحة الفيسبوك مجموعة رد السهام، نلقاكم على خير ان شاء الله في الاسبوع القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.